بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعين في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نصحبكم فيها أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، ونبدأها بالعناوين.
كيفية تبلور الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب بعد الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي في موسكو.
مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة.
الجيش الروسي يضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا.
عبد اللهيان يبحث مع بوريل التطورات الإقليمية والدولية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل بإعلان وزارة الدفاع الروسية الذي ترافق مع تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بأن الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس في ضواحي العاصمة الروسية موسكو تقف وراءها أوكرانيا.
تواجه روسيا الآن استهدافات إرهابية كسلاح جديد في المحاولات الأخيرة لتركيع موسكو، ولكن هذه المرة من الداخل الروسي، ولم يكن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس وراح ضحيته مئات القتلى والجرحى إلا جزءا من سلسلة عمليات كان آخرها اليوم، حيث أحبطت قوات الأمن الروسية هجوما إرهابيا في مقاطعة سمارة، عندما خطط أحد أعضاء فيلق المتطوعين الروس المصنف في روسيا كمنظمة إرهابية ومحظورة لتفجير نفسه أثناء اعتقاله. وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الإرهابي تم تجنيده في سبتمبر أيلول 2023 من قبل الاستخبارات الأوكرانية.
حول هذا الموضوع قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الحكومات والأقاليم والخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون بشأن التدابير المتخذة بعد الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي:
أولئك الذين خططوا لهذا الهجوم الإرهابي كانوا يأملون في زرع الذعر والخلاف في مجتمعنا، لكنهم قوبلوا بالوحدة والتصميم على مقاومة هذا الشر، ونحن نعلم أن الجريمة ارتكبت على أيدي إسلاميين متطرفين يتبعون أيديولوجيا لطالما ظل العالم الإسلامي نفسه يحاربها منذ قرون، ونرى أيضا أن الولايات المتحدة تحاول من خلال قنوات مختلفة إقناع أتباعها ودول أخرى في العالم أنه وفقا لبياناتها الاستخباراتية من المفترض أنه لا يوجد أثر لكييف في الهجوم الإرهابي على موسكو، وأن الهجوم الإرهابي الدموي كان قد نفذه تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا. نحن نعرف على يد من ارتكبت هذه الفظائع ضد روسيا وشعبها، واهتمامنا الآن هو بمعرفة من هو العميل. والسؤال الذي يطرح نفسه: من المستفيد من هذا؟ قد تكون هذه الفظائع مجرد حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يقاتلون بلادنا منذ عام 2014 على أيدي نظام النازيين الجدد في كييف. والنازيون كما هو معروف لم يستنكفوا قط عن استخدام أقذر الوسائل وغير الإنسانية لتحقيق أهدافهم، خاصة اليوم بعد أن فشل هجومهم المضاد المعلن عنه، وهذا أمر معترف به من قبل الجميع ولا جدال فيه. وتحتفظ القوات المسلحة الروسية بزمام المبادرة على طول خط الجبهات، وجميع التدابير التي يتخذها العدو لتحقيق الاستقرار في الجبهة لا تحقق النجاح. ومن هنا جاءت محاولات الدخول إلى أراضينا الحدودية والحصول على موطئ قدم فيها، والقصف بما في ذلك استخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة للأحياء المسالمة والبنية التحتية المدنية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، ومحاولات الهجمات الصاروخية على جسر القرم وشبه الجزيرة نفسها. أعمال الترهيب الدموية مثل الهجوم الإرهابي الذي ارتكب في موسكو تتناسب بشكل منطقي مع هذه السلسلة. الهدف كما قلت من قبل هو زرع الذعر في مجتمعنا، وفي الوقت نفسه أن يظهر لشعبهم أن نظام كييف لم يخسر كل شيء.
وفي سياق الحرب الإرهابية المعلنة ضد روسيا، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس قسم مكافحة الإرهاب في المنظمة العالمية فلاديمير فورونكوف إن إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للمنظمة العالمية مستعدة للمشاركة في التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس. وأضاف فورونكوف أن الإرهاب تهديد عالمي، والتعاون الدولي من خلال أجهزة الاستخبارات هو أحد أهم العوامل في منعه ومكافحته.
وتعليقا على تصريح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الذي قال إن الولايات المتحدة لن تقدم لروسيا أي مساعدة أمنية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي، أشار فورونكوف إلى الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب قائلا: هناك استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب تمت الموافقة عليها من قبل جميع الدول بالإجماع للمرة الثامنة، وتتحدث هذه الوثيقة على وجه التحديد عن التعاون الدولي باعتباره الأداة الأكثر فعالية في الحرب ضد الإرهاب.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الباحث الأكاديمي والمختص بالشؤون الدولية الدكتور فادي أبودية. أهلا بك دكتور فادي في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك من العمل الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس سيتي، بالإضافة إلى أنه كان يهدف إلى زعزعة ثقة الشعب الروسي بقيادته، أيضا هدف إلى تشويه صورة الإسلام الحقيقية لدى شعوب روسيا المتضامنة المتحابة. برأيك دكتور، هل سيتمكنون من تحقيق هذا الهدف؟
طبعا بدون أدنى شك ما حصل هو جريمة بحق المجتمع الروسي وبحق المجتمع الإنساني. نحن أمام صراع بين صورتين للإسلام في هذه الجريمة وهذا الهجوم. الصورة الأولى هي صورة هذا القاتل المجرم المتأسلم الذي يدعي الإسلام بلحيته وشكله وتكبيراته وغيره، يحاول يقتل الناس ويقتل عشرات الناس برصاص عشوائي، وبين صورة أخرى صورة ذلك الفتى المسلم الذي إسلام ليلوف الذي أنقذ عشرات الناس من الموت المحتم ورفض أن يترك قاعة المسرح بل فتح ممرا آمنا للناس. هاتين صورتين للإسلام تجسدتا في هذا الهجوم البربري الوحشي. لنقول أن هذا الفرق الحقيقي بين الإسلام الذي تريده بريطانيا الذي صنعته بريطانيا وبين الإسلام كدين محمدي أصيل، دين الرحمة والمحبة والتسامح، وبالتالي الشعب الروسي منصهر مع كل الأديان وهو يحمي حرية كل الأديان في روسيا. ترى الجامع وترى الكنيسة، الناس يمارسون حياتهم بكل حرية، يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية. فلا أعتقد أن ما حصل له علاقة بالإسلام، بل له علاقة بما تريده أمريكا وبريطانيا.
نعم دكتور فادي، يعني كل شعوب العالم مقتنعة بحقيقة ما قلته، هل برأيك ستتوحد دول العالم لمحاربة الإرهاب وتنحية كافة الخلافات السياسية وغيرها جانبا، بما أن الشعوب يعني والمدنيين هم الضحية الأولى؟
لما نقول أن بعد ساعات قليلة الولايات المتحدة الأمريكية تكتشف أن داعش هي المسؤولة عن هذا الهجوم، ونفس الوقت منذ 40 عاما تحقق في اغتيال جون كينيدي ولم تستطع أن تصل إلى نتيجة قتله. كيف هذا الكلام؟ يعني كيف حصلت على هذه المعلومات؟ كيف استنتجت؟ كيف استطاعت أن تتوصل إلى أن داعش هي أن فعلت ذلك؟ في الحقيقة داعش هي منظمة إرهابية، هذا صحيح، ولكن الأصح منه أنها صنيعة أمريكا وبريطانيا. هي تنفذ ما تؤمر به من قبل بريطانيا، وأصبحت شماعة يرمى عليها كل جرائم أمريكا وبريطانيا في هذا العالم. اليوم من المستفيد في هذه الحرب؟ من المستفيد من هذا الهجوم؟ من أزعجه انتخاب الرئيس بوتين وفوز الرئيس بوتين الساحق وتأييد الشعب الروسي له وللعملية العسكرية في أوكرانيا؟ أليست أمريكا وبريطانيا اللتين دعمتا كل ما يملكان من أجل استمرار وسفك الدماء؟ إذن لا يجب أن نرمي اللوم على داعش كصورة عامة. أمريكا هي داعش، الجيش الأوكراني الذي يقاتل الآن ضد الجيش الروسي هو أيضا داعش. هل نسينا أن أمريكا أحضرت داعش ومن إدلب ومن العراق ومن غيرها من الدول وانضموا إلى صفوف الجيش الأوكراني؟ نحن لم ننسى ذلك. فإذن داعش هي أداة تستخدمها أمريكا وبريطانيا من أجل تنفيذ أهدافها، وليست منظمة إسلامية كما تدعي. وإلا بحسبة بسيطة، سؤال بسيط لكل العالم: هل رأيتم داعش تنفذ عملية واحدة بحق الإسرائيليين الذين يحتلون ويدنسون المسجد الأقصى، أعظم رمز إسلامي على هذه الأرض؟ أبدا.
وهل يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورا إيجابيا في هذه العملية برأيك؟
مع الأسف مرينا بتجارب 6 أشهر بالرغم من عرقلة أمريكا الدائمة لإصدار قرار في الأمم المتحدة، ولكن العبرة ليس في إصدار القرار، العبرة في أن إسرائيل هل ستنفذ هذا القرار؟ أنا شخصيا وحسب ما سمعت البارحة من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين هم لن ينفذوا وهم سيضربون بعرض الحائط قرار الأمم المتحدة. وأيضا سأقول مرة أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بلعبة القناعين، هي تحاول أن تصور للعالم أنها مع وقت إطلاق النار، وهي تحاول أن تصور للعالم دعم السلام، ولكنها كانت أبرز الشركاء الإسرائيليين في كل شيء، في عملية قتل وسفك الدماء وارتكاب المجازر بحق الأبرياء في غزة. لا تستطيع الآن أن تمسح عن وجهها دماء أطفال غزة بهذا القرار، لأن العبرة في التنفيذ وليس العبرة في إصدار القرارات.
يعني سؤال مهم هنا دكتور، يعني لماذا ترفض الولايات المتحدة التعاون مع روسيا في المجال الأمني رغم أن مشكلة التطرف والإرهاب عالمية، يعني يمكن أن تؤثر على أي دولة؟
ببساطة لأن روسيا تريد أن تحارب وتقضي على الإرهاب، أما الإرهاب هو صنيعة أمريكا، فكيف تريد من أمريكا أن تتعاون مع روسيا للقضاء على ما صنعته أمريكا؟ هذا غير صحيح، يعني لا تستطيع أن تضحك أمريكا على روسيا ولا تستطيع أن تختبئ خلف إصبعها. الإرهاب هو صنيعة أمريكا، هكذا صنعت الإرهاب وصنعت الإرهاب في أفغانستان وصنعت الإرهاب في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي السودان المناطق. أما روسيا لم تدخل إلى هذه الدول لا غازية ولا محتلة، بل دخلت لمساعدة الشعب عندما أراد الشعب مساعدة روسيا، ولم تفرض نفسها روسيا على أحد، ولم تستولي روسيا على ثروات الشعوب، ولم تسرق روسيا مقدرات الشعوب وقرارات الشعوب، بل أبقت كل شيء بيد هذا الشعب وهذا البلد. هي ساعدتهم ومكنتهم من امتلاك من محاربة الإرهاب حتى لا يسفك بهم. أما أمريكا، انظر النموذج الذي حصل في سوريا وفي العراق في أفغانستان في ليبيا في تونس في كل الدول، أي نموذج؟ تفتيت وفوضى وانهيار وسقوط للأنظمة وتفشي للإرهاب. نعم، عندما كان الإرهاب في الموصل يتحرك كانت الطائرات الأمريكية تحمي هؤلاء الإرهابيين في صحراء الموصل، والكل كان شاهدا على ذلك.
بعد الإحباطات المتلاحقة والفشل الذريع للقوات الأوكرانية من أن تحقق أي هدف ميداني في ساحات المعارك ومن إمكانية نشر الرعب الإرهابي في الداخل الروسي، إذن ما الذي نتوقعه أن يفعلونه لاحقا في روسيا؟
نحن أمام حرب مفتوحة، ونحن أمام عدو لا يعرف أي قواعد للحرب ولا يحترم أي قوانين للحرب. تخيل أنه هذا الهجوم الذي حصل ما كان المطلوب منه، فقط حصد أكبر عدد ممكن من الضحايا، يعني فقط القتل، فقط إراقة الدماء، لم يكن هناك أي هدف داخل المبنى أمني أو عسكري أو أي شيء، فقط مدنيين وأطفال يريدون قتلهم بهدف تحصيل هذه الفاجعة ومحاولة كبح جماح الشعب الروسي الذي يدعم العملية العسكرية في أوكرانيا ويلتف حول قرارات وشرعية الرئيس بوتين. يريدون الانتقام فقط وبث الفوضى داخل المجتمع الروسي، وهم يعلمون تماما أن روسيا التي واجهتهم منذ حروب ستالينغراد إلى اليوم هي ما زالت تتمتع بكل القومية والوطنية والشرعية للرئيس الذي تنتخبه وتختاره رئيسا، وطبعا ستكون دائما في مقدمة الشعوب التي تحارب الإرهاب والتي تسعى هذا العافية، تشعر بأنها معنية وأنها مساعدة الشعوب والأنظمة في تحقيق العدالة الإنسانية. إذن نحن أمام لا توازن للعدالة بفعل الممارسات الأمريكية والبريطانية والناتوية في هذا العام.
من بيروت الباحث الأكاديمي والمختص بالشؤون الدولية الدكتور فادي أبودية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وعلى صعيد متصل، نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية أن السلطات الأمنية التركية تدرس بعناية دخول 2 من منفذي هجوم مجمع كروكوس في موسكو إلى روسيا عبر تركيا، مضيفة أن السلطات توصلت إلى معلومات تفيد بأن المهاجمين جاءا إلى تركيا من موسكو وعادا إليها بعد بقائهما لفترة ولا توجد لهما أي سجلات في تركيا، موضحة أن أنقرة لم تتلقى أي تحذيرات من موسكو بشأن المهاجمين المذكورين لذلك لم يلاحظ الأمن التركي أمرا غير طبيعي يتعلق بحركة هذين المهاجمين.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة الخبير بالشأن التركي الدكتور مهند حافظ أوغلو. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود، ونبدأ من يعني هذه التفاصيل التي أعلنت عنها أنقرة منذ قليل. تقول تركيا أنها ستشارك مع موسكو كل البيانات المتعلقة بعبور إرهابيين اثنين من منفذي الهجوم أراضيها. لماذا برأيك لم تتمكن تركيا من ملاحظة هذا العبور؟
صحيح، يعني أولا ضبط الحدود هذا أمر يعني يكاد يكون مستحيل في كل دول العالم، مهما كانت الدولة واستخباراتها قوية، أن تضبط الحدود بالمطلق بالكامل دون أن يكون هناك اختراق لذلك الحدود، فإن هذا الأمر من حيث الواقع العملي غير ممكن أبدا. وبالتالي لأولئك الإرهابيين الذين يعبرون ويصدرون الإرهاب عبر خارج الحدود لديهم الأساليب بسبب تدريباتهم الكثيرة والكبيرة لمثل هذه الأعمال، سيما أن هناك دولا تدعمهم، بل وهناك تدريبات يتلقونها، هم ليسوا ويتحركون بشكل منفرد، بمعنى أنه وراءهم من دربهم ومن أعطاهم خط الهروب حتى أو تجاوز الحدود من تركيا وصولا إلى موقع التنفيذ سواء كان في روسيا أو في غيرها. وبالتالي هناك خطط وهناك دول وراءها استخبارات تقوم بتدريبهم وتعليمهم وأعطائهم تعليمات وخطوط تحرك كاملة. إذن هم ليسوا مجرد أناس يستخدمون فقط لتنفيذ عمليات إرهابية، بل مدعومين كذلك من كثير من الدول التي تريد أن تنفذ وتحقق أهدافا من خلال تلك التفجيرات أو تلك العمليات الإرهابية في ذلك البلد. وبناء عليه، وإذا ما افترضنا أن ما قام به أولئك الإرهابيون أنهم داعش حكما، هؤلاء وراءهم من وراءهم، يعني نحن اليوم نعلم في تركيا بأن روسيا مستهدفة، وبالتالي بعد مرور حوالي العامين الفتنة والحرب الضروس التي يشعلها الغرب ضد روسيا وصمود روسيا، بل وتحقيق انتصارات كثيرة سواء على المستوى العسكري أو حتى على المستوى السياسي، بل المفاجأة كانت على المستوى الاقتصادي. وبالتالي هم يريدون بالفعل كسر روسيا من خلال عمليات إرهابية، سيما بعد أن كانت الانتخابات الروسية واضحة في مؤشراتها وفوز الرئيس بوتين. هذا يعني أن هناك أطرافا حقيقة لا تريد لروسيا أن تستقر داخليا، لم يستطيعوا في الملفات الخارجية، أرادوا أن تبدأ الآن من الداخل، ولكن الأمور لا تجري كما يريدون. هناك تعاون استخباراتي قوي، هناك دولة جارة متشاطئة مع روسيا هي تركيا، سوف تقدم كل المعلومات التي لديها فيما يتعلق من حيث متابعة الكاميرات والرصد، كيف تجاوز أولئك الاثنان الإرهابيين الحدود وذهبوا من خلال الأراضي التركية إلى روسيا، أي أن أنقرة تعلم بأن موسكو مستهدفة وأنها لا تقبل إلا أن تكون بجانبها وأن تقدم كل المعلومات التي لديها عن الأمر، بالرغم من أن تركيا عضو في حلف الشمال الأطلسي، إلا أنها لا تأبه، هي تعلم تماما بأن هناك حربا مستعرة على روسيا وأنها تقف إلى جانب جارتها روسيا.
يعني بما أن الإرهابيين اخترقا الحدود التركية والروسية وعبرا عبر جهازي الاستخبارات التركي والروسي، ألا يدل ذلك على أنهما تلقيا الدعم الكامل من جهاز استخبارات قوي؟
طبعا، يعني الأمر ليس مجرد إرهابيين أو مجرد أنهم تنظيم داعش أيا كانت خلفيته أو تدريبه. يعني تنظيم داعش إذا ما رجعنا إلى النشأ، من أنشأه من أوجده؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بعض الدول الإقليمية التي تستخدمها واشنطن لتحقيق بعض الأهداف التي لا تستطيع عن طريق التحركات الرسمية سواء العسكرية أو السياسية لتحقيق أهدافها؟ نحن ندرك تماما وعلى قناعة تامة بأن واشنطن هي من تقف وراء داعش وهي ما تحرك عناصر داعش، سواء كانت في العمليات الأخيرة الإرهابية في روسيا أو قبلها في العراق أو في سوريا أو في الداخل التركي. نحن لدينا بشكل شبه يومي عمليات للاستخبارات التركية ضد هذا التنظيم الإرهابي داعش، لأن هناك يعني عناصر كما يسمون خلايا نائمة يحاولون بين الحين والآخر التجهيز لعمليات إرهابية والتخطيط لها، ولكن يعني الاستخبارات التركية ووعيها تحبط هذه العمليات قبل أن تبدأ، وإلا لكنا شهدنا كل يوم تقريبا أو كل أسبوع تفجيرا في تركيا، إلا أن تركيا تعلم تماما بأن هذا التنظيم الإرهابي هو برعاية أمريكية بشكل أساسي وبشكل أولي. يعني هذا الأمر لا تريد واشنطن إخفاءه أو تتبرأ منه أو لا، هذا الأمر يعود إليها، ولكن هذا هو الواقع، لأن ندرك تماما بأن هناك أهداف تريد تحقيقها ولكن لا تستطيع أن تحققها على المستوى الجيش النظامي أو التحركات والقواعد الأمريكية، تلجأ إلى عناصر وإلى تنظيمات عابرة للحدود تصدر الإرهاب بالخارج الحدود لتحقيق تلك الأهداف. إذن داعش هو عبارة عن تاج أمريكي يستخدم وينشط عندما تأتي الأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بعض الدول الإقليمية التي تكون في تنسيق متواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. بناء عليه نحن نعلم تماما بأن هناك مآرب أمريكية غير نظيفة تريد تحقيقها من خلال ذلك التنظيم الإرهابي، وسواء كانت هناك على المستوى الإعلامي بأن هناك تحالف دولي ضد داعش كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن على المستوى الواقع مع الأسف نعلم تماما بأن هي من تحركه وهي من تقوم باستخدامه، سواء كان داعشا أو كان PKK إرهابيا في العراق أو كان قسدا في سوريا، هي عبارة عن أولئك أدوات تقوم بتحريكها لتحقيق أهداف خاصة بها، سيما لتأريق الأمن لتلك الدولة أو هذه الدولة.
وبطبيعة الحال يعني لا ننسى دكتور أن لدى موسكو معلومات أعلنت عنها منذ أكثر من عام أنه تم نقل مقاتلي داعش الإرهابي من إدلب وليبيا للقتال في صفوف زيلينسكي. نعم، الخبير بالشأن التركي الدكتور مهند حافظ أغلو كنت معنا من أنقرة، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف الفلسطيني، حيث رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلة إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. ندعو مجلس الأمن لضمان تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
وثمنت الرئاسة مواقف الدول التي قدمت وأيدت هذا القرار الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي الداعي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى إغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة ومن خلال جميع المعابر لوقف المجاعة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني جراء استمرار هذا العدوان الدموي. للحديث عن أهمية هذه الخطوة ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو سعادة السفير الفلسطيني لدى روسيا السيد عبد الحفيظ نوفل. أهلا بك سعادة السفير عبر سبوتنيك، ونبدأ من هذا القرار لمجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. هو طبعا رحبت به الرئاسة الفلسطينية، ما أهمية هذا القرار وهل إسرائيل ستلتزم به برأيك؟
يعني سيدتي العزيزة، هذا هو إنجاز كبير للدبلوماسية الفلسطينية والدبلوماسية الوطنية وكل الدول الصديقة لفلسطين وشعب فلسطين وقضية فلسطينية ولغزة ولأهلها وروسيا على وجه التحديد. بالتأكيد كما تعلمون بعد مرور ما يقارب 6 شهور على المجزرة والإبادة الجماعية في غزة، تمكن مجلس الأمن أخيرا اتخاذ قرارا، ولو أنه قرارا يعني معقولا نسبيا بطلب وقف إطلاق النار بقية شهر رمضان المبارك، في محاولة جادة لوقف هذا التصعيد ومحاولة جادة لوضع الأمور في نصابها على أمل أن يستمر هذا الوقف في 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 المستقبل. ولكن التحدي الأساسي في هذا الموضوع كما تعلمون هو هل إسرائيل ستلتزم بهذا القرار أم لا أولا، وما هي الخطوات التي يمكن اتخذها مجلس الأمن في حال رفضت إسرائيل الالتزام به حسب المؤشرات الواضحة حتى الآن. ولكن بالمجمل كما أشرت هو إنجاز دولي كبير تأخر كثيرا مع الأسف الشديد، ولو حدث هذا الموضوع مع دولة أخرى غير إسرائيل كما تعلمون لا يمكن أن يستمر الحرب أكثر من أسبوع أو أسبوعين، لأنها في غزة وضد الشعب الفلسطيني استمرت أكثر من 6 أشهر.
سعادة السفير، ما الدور الذي لعبته روسيا لاتخاذ هذا القرار؟
في موضوعين، الجانب الروسي منذ اليوم الأول كما تعلمون الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أفشلت 3 محاولات روسية في السابق باستخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات روسية لوقف إطلاق النار ووقف المجزرة، وبالتالي يسجل روسيا مواقفها الداعمة والمساندة والداعي لوقف إطلاق النار وإيجاد حلول عادلة للملف الفلسطيني من خلال الحلول السياسية المنطقية التي تستند إلى حل الدولتين وتفعيل الرباعية والمؤسسات الدولية. وكذلك أنا أتذكر تماما زيارة كما تعلمون الممثلي مجلس الأمن عندما زاروا رفح وكان معهم مندوب روسيا الشهير بينزا عندما قال على العالم أن يخجل مما يحصل في رفح وما يحصل في غزة في هذا الموضوع. وبالتالي الجانب الروسي مشهورا منذ اليوم الأول كان موقفه واضحا ثابتا لا رجعة فيه في ضرورة وقف إطلاق النار بشكل لا يقبل القسمة، وتم تعطيل هذه القرارات.
نعم سعادة السفير، يعني الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت وفورا اتهم نتنياهو الأمم المتحدة بمعاداة السامية كشماعة دائمة يعني صرنا نسمعها. ما أهمية الموقف الأمريكي بالنسبة لكم؟ هل يحمل بمضمونه أي تغيير أم أنه جاء على مضض؟
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية المرة الأولى صحيح وكان هذا الموقف على خجل، ولكن بكل الأحوال نعتبره موقفا متقدما نسبيا. ولكن كما أشرت مباشرة إسرائيل ألغت زيارة وفد أمني إلى 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 واشنطن وبدأت بالمهاجمة أمريكا وأن هذه قرارات معادية ومعادة ضد السامية وضد المواقف الإسرائيلية. لذلك هناك بالرغم من الموقف الأمريكي والبيانات الأمريكية التي صدرت بعد ذلك قالت أن هذا القرار لا يعني أن هناك مواقف أمريكية ضد إسرائيل، ستبقى أمريكا داعمة لإسرائيل ومساندة لها، ولكن في موضوع رفح هم يتحدثوا عن حلول مختلفة أخرى غير هذا الموضوع في محاولة لتفادي مجزرة محتملة. ولكن كما تعلمون القرار الأمريكي هو التصويت الأمريكي كان لسبب بسيط أنه يتحدثون عن وقف إطلاق النار لمدة 2 أسبوع ما تبقى من شهر رمضان، وهذا ما كان طالبه الولايات المتحدة الأمريكية. وثانيا البحث عن إيجاد حلول والإفراج عن الأسرى، يعني مرتبط في بعضها البعض. وبالتالي ولكن نحن نقول أنه هذا الموقف يعني هو جديد نسبيا للولايات المتحدة الأمريكية، محاولة لإرسال على أبواب الانتخابات إرسال رسالة للمجتمع الأمريكي للناخب العربي للناخب المسلم للولايات المتحدة الأمريكية أنه كذلك الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تأخذ بعض المواقف الإيجابية، ولكن هذا ليس تنصلا من الموقف الأمريكي الداعم والمساند لإسرائيل، لأنه لولا الموقف الأمريكي الداعم والمساند لإسرائيل لما استمرت إسرائيل في هذه الهجمة الغير إنسانية والمدمرة لغزة وأهلها وشعبها.
سعد السفير، يعني الجيش الإسرائيلي اقتحم منذ ساعات مدينة نابلس في الضفة الغربية، هل تتوقع أنه سيوقف إطلاق النار في غزة وينقل المعركة إلى الضفة الغربية؟
أصلا المعركة في الضفة الغربية لم تتوقف من قبل معركة غزة، منذ أكثر من عام المعركة في الضفة الغربية مصادرة الأراضي، قتل المواطنين الفلسطينيين، المهاجم على المخيمات الفلسطينية، تهويد القدس، استباحة القدس من قبل المستوطنين، هي إجراءات يومية إسرائيلية. يوم أمس الأول صادروا حوالي 8000 دنم في منطقة الأغوار سموتريش وفريق اليمين المتطرف في محاولة جادة، لأن المعركة الحقيقية عمليا هي في الضفة الغربية. المعركة الحقيقية الأساسية عند الإسرائيليين هي في الضفة الغربية، لأن يعتبروا الضفة الغربية هي بين قوسين أرض الميعاد بالنسبة لهم. وبالتالي يعني نقول، وهذا يعودني إلى الموقف الروسي الذي يتحدث دائما عن أنه أي حلول جزئية ليست موضوعية، الحل الأساسي أن يتداعى المجتمع الدولي إلى رؤية جديدة أو رؤية جديدة قديمة. الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام وأينما كان، وهذا المؤتمر الدولي يجب عليه أن يوقف هذه المعركة، يوقف هذه الحرب، والبحث عن حلول سياسية عملية، والحل السياسي الحقيقي المفضل الذي يمكن أن يستند إليه هو حل الدولتين. حتى الآن في المجتمعات الغربية والدول الغربية التي وهي مؤيدة لإسرائيل تتحدث أنه حتى من مصلحة إسرائيل الوصول إلى حل الدولتين، لأنه سيكون أحد يعني أدوات الأمان لها في المستقبل، وبالتالي هذا هو الحل الوحيد المتاح والممكن. وبالتالي المعركة بالضفة الغربية هي يومية ومستمرة ودائمة ولا تتوقف منذ أكثر من عام. وبالتالي الإسرائيليين يعني في هجمة إسرائيلية شرسة يقودها اليمين الإسرائيلي، هذه الحكومة اليمينية التي لم تمر في تاريخ إسرائيل تقود جهدا إسرائيليا جديدا مختلفا، يستند أنه لا توجد دولة فلسطينية، لا تراب السلطة الفلسطينية، لا وجود لحماس لا الآن ولا في المستقبل، وبالتالي لديهم وضعا جديدا مختلفا. ومع الأسف الشديد حتى فترة وجيزة كان العالم يتقبل هذا الموضوع أو يغض النظر عنه، إلى أن دفع الفلسطينيين دماء أطفالهم ثمنا لهذه الحرب ولهذه الكارثة، وبدأ التغير الدولي. لذلك نأمل ونريد البناء على هذا التغير الدولي من خلال كما هو موقف روسيا، الإشارة إلى الدعوة لمؤتمر دولي للسلام يستند ويثبت حل الدولتين لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب إن أمكن ذلك.
يعني بالانتقال سعادة السفير إلى الملف الإنساني، رأينا كيف مات المدنيون في غزة من الجوع، وعجزت الدول عن إدخال المساعدات وحتى المنظمات الدولية. هل تتوقع أن يجبر مجلس الأمن إسرائيل للسماح بالمساعدات أن تدخل؟
هذا ما نأمله، هذا ما نريده، هذا ما نرغبه، هذا ما نتحدث فيه. يعني في الوقت الذي يعملون على بناء يعني ممر بحري لإدخال المساعدات، المساعدات متكدسة بكميات كبيرة وهائلة جدا في العريش، المطلوب هي فتح معبر فقط مشان دخول هذه البضائع، أن تسمح لإسرائيل بدخول هذه البضائع من 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 مئات الأمتار، ولا يسأل انتظار أن تأتي من قبرص. وبالتالي كما أشرتي كارثة إنسانية، الأطفال يموتون من الجوع ليس فقط من القتل ومن الجوع، والبضائع والمواد الغذائية تتكدس بجانبهم لا يستطيعون الوصول إليها. رفح بها تقريبا أكثر من 1.5 مليون شخص في مساحة جغرافية تتعدى 55 كيلومتر مربع، وبالتالي أي حركة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية فوق الكوارث التي تمر في غزة وأهلها. وبالتالي نأمل، وما نراه يعني بصيص الأمل من هذا القرار، فعلا أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، فعلا أن يعيد النظر بفتح المعابر الدولية، فعلا أن تدخل دخول السلع والمواد الغذائية والدوائية للأهالي والمواطنين الذي يحتاجونها، وإخراج المرضى والجرحى بحسب الحاجة والضرورة، والبناء لرؤية سياسية جديدة تحدد ليس فقط تحدد وقف دائم لإطلاق النار، وضمن برنامج سياسي يستند إلى رؤية سياسية بحل الدولتين.
من موسكو كنت معنا سعادة السفير الفلسطيني لدى روسيا السيد عبد الحفيظ نوفل، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي شن ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى وطائرات مسيرة ضد مراكز صنع القرار ومنشآت جهاز الأمن الأوكراني ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى أماكن انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وتم إصابة جميع الأهداف.
في السياق، أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا ليس من منطلق حبه للشعب الأوكراني، ولكن لأن ذلك يصب في مصلحة الغرب الخاصة وواشنطن.
حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك المحلل السياسي الروسي ميخائيل سمولين
إن منطقة جوزيف بوريل بأنهم لا يحبون الشعب الأوكراني هذا شيء صحيح، والأصح أكثر أنهم لا يهتمون بالشعب الأوكراني. إن النفاق سمة أساسية للسياسة الأوروبية. في البداية يقولون دائما كلمات جميلة للغاية، وبعد ذلك عندما يحتاجون إلى شرح سياسة العقوبات الخاصة بهم بطريقة أو بأخرى، يوضح بوريل أن هذا من المفترض أن يكون في مصلحتهم، لكن المصالح الأوروبية لا علاقة لها بما يحدث في أوكرانيا، وهذا بالأحرى يصب في مصلحة الولايات المتحدة وهيمنتها في هذه المنطقة. هذا تصريح غير منطقي إلى حد ما من وجهة نظر سياسي أوروبي، ولكنه منطقي تماما من وجهة نظر شخص ينفذ أوامر زملائه في الخارج.
وللحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بك دكتور آصف في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك من إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا من منطلق مصلحته الخاصة وليس من منطلق بشعبها. فهل تعترف أوروبا رسميا بأن الأوكرانيين لا يشكلون أكثر من مادة مستهلكة بالنسبة لها؟
يعني هم الأوروبيين يعني عودونا، لو كان حقيقة يعني يجب أن ننظر الموضوع بشكل جدي، يعني لو كان حقيقة هم يريدون نصرا أوكرانيا على روسيا، وطبعا هذا تحقيقه غير ممكن، هم يعلمون ذلك، لكانوا يعني أرسلوا على الأقل أسلحة متطورة. يعني ما نعلمه حتى هذه اللحظة كل الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا هي يعني تكاد تصدأ في مستودعاتهم، فلذلك أصبحت وكأنها يعني عبارة عن مادة للاستهلاك وليس أكثر من ذلك. يعني هم يريدون يبحثون دائما، الجانب الغربي يبحث عن من يحارب عنه، هم يريدون طبعا الخسارة لروسيا، ولكنهم بأنفسهم لا يستطيعون خوض هذه المعركة لأن عواصمهم ستتعرض إلى ضربات قاسية جدا من روسيا، وهذا يعلمونه جيدا. هذه نقطة. النقطة الثانية، أيضا هم أيضا كاللصوص اتفقوا فيما بينهم، كاللصوص الذين اتفقوا فيما بينهم على سرقة بنك معين، ولكنهم عندما سرقوا هذا البنك اختلفوا على توزيع المسروقات. يعني هم في حالة كلهم اتفقوا على هذا الهدف، تحقيق وسط استراتيجي على روسيا، ولكن من سيكون البادئ؟ يعني المادة الخامسة لحلف الناتو سيعاد تفسيرها وتفسيرها، يعني هذه مادة وهم يتفخرون أمام الناس بأننا حلف ناتو وأننا قادرون على يعني على الضغط على روسيا والانتصار على روسيا، ولكن من سيبدأ أولا؟ من سيكون أمام المدفع الروسي أولا؟ لذلك هم يستخدمون أوكرانيا ويحاولون قدر الإمكان يعني كما قالت العرب قديما، يريدون احتلاب أم قد فطمت. يعني هي الأوكرانيين منتهين، يعني الجيش الأوكراني غير قادر أصلا على الحرب وغير قادر على التجنيد، والوضع في أوكرانيا سيء للغاية، وهناك انقسامات اجتماعية وسط نطاق، وكلنا يعني نقرأ ونتابع، وقد يعني تصبح أوكرانيا في حالة من الحرب الأهلية نظرا لهذه الانقسامات، ولكن وما زالك مصرين حتى هذه اللحظة استخدام أوكرانيا حتى استنزافها بالكامل، ولا يوجد خيار آخر. بعدها ماذا عليهم أن يفعلوا؟ سيكون في مواجهة مباشرة مع روسيا، عندما يبدأ ضرب المدافع وضرب القنابل عندها سيغيرون رأيهم، يعني لن يكونوا قادرين على تحمل هذه الضربات الروسية. هي عملية عسكرية روسية خاصة ولم يتمكنوا وأحدثت كل هذه المشاكل عندهم، فما بالك إذا أعلنت الحرب عليهم؟ يعني هنا المشكلة التي يجب أن نفهمها.
فرنسا ستدخل في قتال مباشر دكتور آصف مع روسيا في حال انهيار القوات المسلحة الأوكرانية، هل هذا النوع من الابتزاز السياسي الذي تستخدمه باريس ضد موسكو؟
أنا قلت من شوي على أنهم متفقون جميعهم فيما بينهم على إخراج وسط استراتيجي على روسيا، ولكن لا يتجرأ أحدهم على الدخول لوحده. ما الذي يحدث الآن فيما بينهم؟ هم أنفسهم لا يثقون ببعضهم البعض. فرنسا وفق كل التقديرات ماذا يمكن أن يفعل 2000 جندي في أوكرانيا؟ الجيش الروسي هناك تقريبا 1,000,000 شخص، يعني هؤلاء الجنود الرسميين الذين يحاربون حوالي 500,000، والمتطوعين وغيرهم قد يصلون إلى حوالي 1,000,000. 2000 جندي لن يفعلوا شيء. هل تتمكن فرنسا من إرسال 100,000 جندي؟ لوجستيا غير ممكن، يعني الطرق التي تؤدي إلى أوكرانيا نعرفها، وهذه الأعداد الكبيرة لا يمكن إرسالها بأي شكل من الأشكال.
يعني ستقصفها روسيا قبل وصولها إلى الجبهة أصلا. لذلك ماذا يقول ماكرون؟ هو يستعمل العامل اللغوي، يعني اللغة الملدفانية واللغة الرومانية قريبة للغة الفرنسية، ويبدو أن هناك يعني قرابة عرقية بين هذه القوميات مع فرنسا. يستخدم هذا العامل ويريد الوصول إلى تحديدا إلى ميناء أوديسا. ميناء أوديسا هو مرتع للفساد بكل ما تعنيه كلمة فساد من معنى. كل المخدرات التي تعبر إلى أوروبا من آسيا الوسطى عبر القفقاز تعبر عبر هذا الميناء، ومنطقة البحر الأسود بشكل عام يعني هي منطقة تهريب تقريبا. لذلك أنا وفق تحليلي المتواضع أعتقد أن فرنسا تحاول إيجاد موطئ قدم لها وتقاسم ما يمكن تقاسمه من مكاسب بين مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تسيطر على هذه المنطقة بشكل أساسي. بريطانيا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية حتى. لذلك أعتقد أنها هناك نوع من التزاحم بينهما على ميناء أوديسا تحديدا، وخاصة بعد خسارة فرنسا لمواقعها في افريقيا، وهذا ليس لصالح المصلحه الوطنيه الفرنسيه العليا، بل لمصالح بعض الجهات الضيقه الاستخباراتيه والعسكريه داخل فرنسا. والموضوع لا يجب تفسيره اكثر من ذلك. فرنسا تعلم قبل غيرها انها لا يمكنها ان تواجه روسيا. الولايات المتحده الامريكيه تخشى مواجهه روسيا مع انها قوه نوويه عظمى، فما بالك فرنسا؟ فرنسا لا شيء يعني بالمقارنه مع الولايات المتحده الامريكيه.
دكتور آصف، باعترافات كييف الغرب لا يريد نقل المزيد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا، هل يعني هذا أن المستفيدين من نظام كييف لا يريدون التضحية بأمنهم على الرغم طبعا من الوعود، أو ممكن أن يكون فعلا عندهم نقص بهذه الأنظمة باتريوت وأقصد في الغرب؟
فيما يتعلق بأنظمة باتريوت، يعني بالمناسبة يعني روسيا تمكنت من تدميرها كلها، يعني هذا النظام يعتبر أكثر الأنظمة تطورا على الإطلاق، ولكن عند روسيا صواريخ يعني قادر على تجاوز هذه الأنظمة. لذلك هذه الأنظمة عندما أرسلت أنظمة باتريوت نفسها إلى أوكرانيا، أقنع الرئيس بايدن وقتها بأن هذه الأنظمة ضرورية لأوكرانيا، لأن وقتها كان عندهم صواريخ S-300 وأرسل فيما بعد ناسامس ثم أرسلت باتريوت. أقنع وقتها بايدن على أن روسيا قادرة على إنهاء نظام كييف بصواريخ كنجال، ولا يمكن مواجهة صواريخ كنجال إلا بأنظمة باتريوت. لذلك أرسلت، ويبدو أنه بعد فترة من الزمن تبين أن هذه الصواريخ غير قادرة على اعتراض صواريخ كنجال. المشكلة التي تحدث في علم الصواريخ، يعني لو تخيلنا أنه عندنا هدفان طائران في الهواء، يعني احتمال تصادفهما وارد، ولكن هذا الاحتمال بحد ذاته ضعيف. لذلك الجانب الأوكراني دائما يعني يقول أن أسقطنا وأسقطنا. قد يكون الأمر قد حدث فعلا أن أوكرانيا تمكنت عبر منظومات باتريوت إسقاط بعض صواريخ كنجال، ولكن هذا يمكن حشره في مجال الصدفة وليس في مجال يعني في المجال العلمي المباشر صح التسمية. لذلك إرسال أنظمة باتريوت لن تحل المشكلة على الإطلاق مع الجانب الأوكراني. روسيا علاوة على ذلك، يعني نحن نعلم جيدا أن يعني منصة الإطلاق يكون فيها بعض الصواريخ، لذلك التكتيك المتبع والتكتيك البسيط والذي لا يحتاج الكثير من الذكاء هو إرسال مجموعة من المسيرات باتجاه هذه المنظومات التي ستفرغ ما عندها من صواريخ، وليس ما يتم تلقيم صواريخ جديدة محلها. يحتاج الأمر إلى 10 دقائق ربع ساعة، في هذا التوقيت يمكن إرسال صواريخ أخرى يعني قد وتسقط دون أي جهد. لذلك وجود هذه المنظومة بحد ذاتها في أوكرانيا من الناحية الفنية العسكرية حقيقة عديم الفائدة. لذلك يبدو أنهم في أوروبا وفي الدول الناتوية فهموا أن هذا لا ينفع، لا يوجد يعني لا يقدم فائدة كبيرة لأوكرانيا، وهي غالية الثمن بالمناسبة، وهم يحسبون كل قرش يعني يدخل إلى أوكرانيا. لذلك أعتقد الموضوع مرتبط بهذه القضية تحديدا.
موسكو أعلنت عن استخدام مكثف لقذائف الفوسفور في زاباروجيا، لماذا يتجاهل المجتمع الدولي هذه الجرائم؟
المجتمع لا يوجد شيء اسمه مجتمع دولي، يعني يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة. ويعني الحرب في غزة والعدوان الإسرائيلي على غزة خير مثال على ذلك. يعني لا يوجد قانون دولي، يوجد توافقات دولية. إذا توافقت هذه الدول فيما بينها على خطر عام يداهمها كلها، عندها ستعالجه. أما إذا لم يكن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أو مصلحة الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا نفسها بأن لا تستخدم هذه القنابل الفوسفورية في أوكرانيا، فعندها يعني لن ستسكت بالتأكيد. وروسيا تفهم تعلم جيدا
أن يعني لو قدم المشروع قرار وتحدثت في مجلس حقوق الإنسان أو لأن هذه القضايا محرمة دوليا، مهما تحدثت لن يسمع لها أحد، يعني كما يقول مثلا لا رأي لمن لا يطاع. فلذلك الموضوع تعتبره روسيا منتهي وعليها معالجة الأمر بقوتها الخاصة ولا يوجد طريقة أخرى. سكوت المجتمع الدولي، لأن المعظم يعني عندما نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من استصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة مرتين لإدارة روسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة، مع أنها تعرف كل خلفيات هذه العملية، استطاعت أيضا من إصدار قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع أن هذه خطوة في منتهى الخطورة. يعني فهذا دليل على أن هناك سيطرة مطلقة على هذه المنظمات جميعها. الولايات المتحدة الأمريكية تشتري الأصوات، هناك كثير من الدول الفقيرة والصغيرة والضعيفة تستطيع بطريق الابتزاز والضغط العسكري والمال أيضا شراء زمامها وتصوت لصالح القرارات التي تريدها. لذلك السكوت يمكن فهمه، يعني هناك بعض الدول تساعد روسيا، ولكن كما نرى جميعا أنها أيضا هي عندها ما يكفي من المشاكل ولا تستطيع أن تشكل ذلك الضغط القوي الذي يجب الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي في خلفها على إدانة استخدام الأسلحة الفوسفورية في أوكرانيا.
الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب باريل قضايا إقليمية ودولية والعلاقات الثنائية والتطورات في قطاع غزة.
شدد عبد اللهيان وبوريل على أهمية مواصلة الحوار بين إيران والاتحاد الأوروبي والمفاوضات لرفع العقوبات المفروضة على طهران على خلفية أنشطتها النووية وفق البيان.
باريل ذكر أن وصول المفاوضات النووية إلى نتيجة لا يزال ضمن الأولويات للاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة الاستمرار في المفاوضات النووية ورفع العقوبات.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سمير شوهاني. أهلا بك أستاذ سمير في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك مما أشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إلى ضرورة رفع العقوبات عن إيران، ووصف استكمال المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بأنه أولوية للاتحاد الأوروبي. السؤال، هل يمكن تصديق تصريحات بوريل في ظل انحياز الاتحاد الأوروبي ككل وارتهانه للقرارات الأمريكية؟
نعم، فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي حقيقة هو ليس موقفا جديدا، وإنما منذ مجيء السيد إبراهيم رئيسي إلى صدر الحكم في إيران الاتحاد الأوروبي كان يؤكد على هذا الموقف. يمكن أن نقرأ هذا الموقف من منطلقين. الأول هو أن الاتحاد الأوروبي يعلم جيدا بأنه بدون وجود موافقة من السلطات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية ليس بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يتخذ أي قرار، ومن هذا المنطلق الاتحاد الأوروبي يلعب الدور الأمريكي، لأن الولايات المتحدة تعلم بأن إيران ليست لا تقبل بأن تدخل في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، ومن هذا المنطلق الاتحاد الأوروبي هو الذي يأخذ على عاتقه هذا الدور. الموضوع الآخر فيما يتعلق به هذا الموقف من البرنامج النووي الإيراني، الأوروبيون وقبل أكثر من ست أعوام حقيقة عندما تم انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هي التي تضررت من الانسحاب الأمريكي. كان هناك مشاريع اقتصادية وتجارية للاتحاد الأوروبي، منها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آنذاك للمشاركة في الاستثمارات في إيران، ولكن بعد انسحاب الأمريكي حقيقة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية هي التي تضررت من هذا الموضوع. فإذا بإمكاننا أن نقرأ هذه الدعوة الأوروبية أو الموقف الأوروبي من هذا المنطلق، أولا هي تأتي لتستكمل الدور الأمريكي، وثانيا هي تنظر إلى موضوع الاستثمارات في إيران.
أستاذ سمير، يعني ما هو احتمال رفع العقوبات في المستقبل القريب؟
صحيح، حقيقة يعني إيران خلال يعني السنوات الست الماضية يعني حصلت على الكثير من الطرق الالتوائية للالتفاف على العقوبات الأمريكية لبيع نفطها وغازها وأيضا لتصدير سلعها إلى الصين إلى الهند إلى الدول المجاورة. ولكن هذه حقيقة السياسة التقليدية الأمريكية التي تصر على العقوبات وتستخدم حقيقة أداة الاقتصاد والنفط والضغط والغاز للضغط على الدول الأخرى. الموضوع الآخر بالنسبة للإدارة الأمريكية هي الحقيقة هي تريد إنجازا خاصة والولايات المتحدة والإدارة الأمريكية على أعتاب انتخابات، فهي من ناحية تريد أن تتوصل إلى اتفاق مع طهران ولكن بشروطها. طهران ليست لديها مشكلة بالعودة للاتفاق النووي بالكامل ولكن ليس خارج إطار الاتفاق النووي. يعني السلطات الإيرانية المسؤولون الإيرانيون يؤكدون يعني منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عندما اتخذت 5 خطوات لتقليص التزاماتها من الاتفاق النووي قالت بأنها مستعدة للعودة للاتفاق النووي ولكن في شكله الموجود، وإيران ترفض الدخول في أي مفاوضات خارج الإطار الاتفاق النووي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، موضوع نفوذ إيران في المنطقة وأيضا موضوع القدرات العسكرية الإيرانية ومنها الصواريخ ومن ثم الطائرات المسيرة.
وما السبب وراء أهمية استكمال المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟ وهل ستقبل إيران بالحديث عن رفع العقوبات بمعزل عن ملفات كثيرة أخرى شائكة؟
طبعا الأوروبيون يقولون بأن إيران قد تسعى وراء امتلاك أسلحة نووية، ومن هذا المنطلق يؤكدون على ضرورة عودة كافة الأطراف النووية إلى طاولة المفاوضات. هذا الموضوع الأول، ولكن إيران حقيقة ترفض هذا الموضوع وقالت بأنها لا تسعى وراء امتلاك أي أسلحة نووية. ولكن أنا برأيي الموضوع الأهم بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين أيضا هي القضايا الإقليمية، هذا أولا. يعني فيما يتعلق باليمن يعني وما يحصل حقيقة بعد عملية طوفان الأقصى والدور اليمني المشرف حقيقة، هم وما يحصل للسفن الأمريكية والغربية والسفن المتجهة للكيان الإسرائيلي، هم يريدون حقيقة عبر المفاوضات النووية واستكمال هذه المفاوضات بأنه قد تشارك إيران في التخفيف من هذه المخاوف الأوروبية والغربية والأمريكية. ولكن إيران تقول بأن الموقف اليمني حقيقة موقف مستقل واليمنيون هم الذين يتخذون القرار. الموضوع الآخر القضايا الإقليمية الموجودة في لبنان، أنتم تعلمون بأن لبنان وفقدان وأيضا شعور المنصب الرئاسي موجود، أيضا موضوع القوات التحالف الموجودة التحالف الأمريكي لو صح التعبير في العراق، وأيضا قضايا أخرى حقيقة عبر هذه المفاوضات النووية الأوروبيون وفي الحقيقة الأمريكيون يريدون تعديد الطريق للدخول في قضايا خارج الاتفاق النووي ومنها القضايا النووية ومنها القضايا الإقليمية إلى جانب موضوع القدرات العسكرية الإيرانية.
من طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سمير شوهاني، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى اليوم الختامي لفعاليات المنتدى الدولي 13 آتم إكسبو 2024 في مدينة سوتشي الروسية، والذي هو برعاية شركة روساتم الحكومية، ويجمع المنتدى ممثلين عن أكبر الشركات في الصناعة النووية العالمية فضلا عن كبار الخبراء الدوليين.
وعلى هامش المنتدى قال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصري أمجد الوكيل في حديث خاص لسبوتنيك:
اسمحوا لي في البداية أن أقدم تعزية إلى الشعب الروسي الصديق وإلى القيادة الروسية في ضحايا الحادث الإرهابي الأثيم، هذا الحادث الذي ندينه بكل شدة. عودة إلى سؤال حضرتك وكيفية تطوير قطاع الطاقة النووية ومساهمة دولة روسيا الاتحادية، فيما فيه شك أن هناك تعاون وثيق في مجال الطاقة، ليس الطاقة النووية حسب وإنما هناك هناك تعاون وسيط في مجال الطاقة بصفة عامة. هذا التعاون بدأ في منتصف القرن الماضي مع إنشاء المفاعل البحثي الأول سنة 1958 واللي تم افتتاحه سنة 1961، ثم إنشاء السد العالي في أسوان، ثم هي انتهاء بالمساهمة في إنشاء والتعاون في إنشاء المحطة النووية الأولى بالضبع. ما فيش شك ان التعاون المصري الروسي اثمر عن تعاون ويعني مثمر وبناء في مجال الطاقه، وبنامل في استمرار التعاون في المستقبل ما بين الدولتين، دوله روسيا الاتحاديه وجمهوريه مصر العربيه.
واكد الوكيل ان محطه الضبع النوويه هي بدايه برنامج نووي طموح في مصر.
الحقيقه احنا في مصر ما نتحدث عن مشروع المحطه النوويه بالضبع، وانما نتحدث عن برنامج نووي طموح يبدا بالمحطه النوويه الاولى بالضبع ولا ينتهي بها. الحقيقه موقع المحطه النوويه بيتسع لاربع وحدات اخرى في الجهه الشرقيه، ايضا بندرس اضافه المزيد من الوحدات، فتتسع لوحدتين في الكبيرتين في الجهه الغربيه، بالاضافه الى عدد من المفاعلات الصغيره من 2 الى 4 من المفاعلات العياريه الصغيره. الباب الحقيقه مفتوح للتعاون مع جميع الدول. لا شك أن التعاون مع دولة روسيا الاتحادية هو تعاون مثمر وبناء، ونحن نأمل في استمرار التعاون في المستقبل سواء في البرنامج النووي أو في البرامج المختصة بالطاقة، البرامج الأخرى المختصة بالطاقة، أو بالتعاون في التطبيقات السلمية للطاقة النووية بصفة عامة.
كان هذا تعليق رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصري أمجد الوكيل.
وأيضا على هامش المنتدى قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو لسبوتنيك إن العقوبات أضرت بالاقتصاد الأوروبي.
نحن نعتقد حقا أن إمدادات الطاقة لا علاقة لها بالإيديولوجيا وكل ما يتعلق بالعالم الواقعي، ولن نسمح أبدا لأنفسنا بالخلط بين الإيديولوجيا والأشياء العملية في مجال إمدادات الطاقة. وحتى خلال أصعب الفترات الزمنية كانت الإمدادات إلى هنغاريا مستقرة نظرا لوجود شركاء موثوقين لدينا، كما التزم شركاؤنا الروس أيضا بالتزاماتهم التعاقدية مثلنا تماما. لذلك بما أنه يتوفر مصدر للطاقة وطرق عبور وأيضا جهة مشترية، لا أرى أي مشاكل في أمن الإمدادات، وكما فعلنا حتى الآن فقد مثلنا دائما مصالحنا الوطنية خلال مناقشة العقوبات. لدينا رأي واضح للغاية وأقوله بجرأة هنا لأنني أقول ذلك في كل مكان، وهو أن سياسة العقوبات كانت ضارة للغاية بأمن أوروبا والاقتصاد الأوروبي، ويجب أن أخبركم أن هذا الرأي لا يزال لدى الأقلية في أوروبا، لكنني آمل أن يتغير بمرور الوقت.
من جانبه أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده مهتمة بتوسيع التعاون مع روس آتوم في إطار مشروع بناء محطة للطاقة النووية في سينوب.
هذا وأعلنت مؤسسة روساتوم الحكومية الروسية أنها وقعت اتفاقا مع سوريا بشأن تطوير التعاون في مجال الاستخدام غير الطاقوي للطاقة النووية السلمية في مجال الطاقة والتكنولوجيات النووية السلمية.
وأضافت أن المذكرة تشمل العمليات والدراسات المرتبطة بعلم الذرة السلمية غير المتعلقة بالطاقة، وإنما كل ما يتعلق بالتقنيات النووية والإشعاعية في الطب والصناعة وما إلى ذلك.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
إلى فقرة رحمة الرمضانية التي أطلقتها سبوتنيك لمساعدة المحتاجين، وهي اليوم من محافظة اللاذقية السورية.
الطفل أمجد والذي عمره 6 أعوام يشترك بالعمل التطوعي لصالح جمعية الأمل والإحسان الخيرية التي توزع وجبات إفطار والسلة الغذائية على العائلات الفقيرة في شهر رمضان المبارك. حول هذا الموضوع قالت رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل والإحسان الخيرية ريم إحسان:
طبعا احنا حاليا بشهر رمضان عم يوميا عندنا وجبات افطار بضيع جبله او بمدينه جبله، اضافه بنوزع سلع غذائيه بمقر الجمعيه، ومثل اليوم مثلا احنا قمنا بتكريم ارامل لخمس ضياع بريف جبله، اضافه لتجهيز الفطور لما يقارب 300 عائله بجبله. هون كلياتنا متواجدين من الساعه 10 الصبح، علما انه اغلب المتطوعات بالجمعيه شباب وصبايا صايمين من 10 الصبح، ممكن احنا موجودين هون. اول شيء بنشطب بنشغل الحطب، في طبخ بنعمل على الغاز، طبخ بنعمل على الحطب، بنطبخ شوي عم هن بحيث تطلع الطبخه معنا على الساعه 3 4 من جهه الافطار من فضيون بالصحون مشان نقدر نغلفهم ونوزعهم على البيوت بيت بيت. طبعا نحن هون كتير بنحس بالفرح والسعادة وقت بندق باب الناس نقول رمضان كريم، الضحكة على وجههم لو إنه وجبة شو ما كانت تكون الوجبة كتير بتحس بالسعادة فيهم. مثل مبارح نحن بحي صليبة الأولاد الصغار كتير مبسوطين بس بدهم ياخذوا وجبة. كمان نحن مين صح نحن هون شباب والصبايا متطوعين بس كمان معنا أطفال صغار كتير حبوا عمل التطوع يوميا عم بيروحوا معنا على التوزيع وبيجوا معنا وبيساعدوا الناس معنا.
مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae
وأيضا قناتنا على تليجرام سبوتنيك عربي
واستمعوا إلى راديو سبوتنيك.